أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الباحث إلى هذه النقطة، وهي أنه بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية، فهل هي تفيد الملكية اللازمة أو تفيد الملكية المتزلزلة الجائزة التي يصح لأحد الطرفين فسخ العقد بالرجوع؟ وقلنا أن الشيخ الأعظم أقام عدة أدلة، 7 أدلة على إثبات اللزوم، ويقع الكلام في بيان هذه الأدلة، وهذا من الأبحاث الدقيقة في الكتاب، في كتاب البيع. الدليل الأول: التشبث بالاستصحاب، وتقريبه أنه عندما حصل البيع المعاطاتي لا إشكال بحسب الفرض في حصول النقل والانتقال، إذ نبني الآن على الملكية، فالبائع ملك الثمن والمشتري ملك المثمن. إنما المشكلة لو جاء البائع وقال فسخت العقد، صدر منه فسخ العقد، فنقول إن كان البيع لازما لا أثر للفسخ، وما زالت ملكية البائع للثمن على حالها، وملكية المشتري للمثمن على حالها. وإن كانت الملكية متزلزلة جائزة، إن فسخ العقد وببركة انفساخ العقد عادت العين بلي المبيع إلى البائع، وعاد الثمن إلى المشتري. فنحن الآن نشك بالأخرى بعد صدور الفسخ من البائع، هل ما زالت ملكية المشتري للمثمن والمعوض باق أو لا، فنستصحب بقاء الملكية لما بعد صدور الفسخ. واضح شيخنا؟ نستصحب بقاء ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمثمن لما بعد صدور الفسخ. ونتيجة الاستصحاب ما هو؟ اللزوم. إذن نتيجة استصحاب الملكية اللزوم. هذا دليلنا الأول، دليل سهل يسير بسيط. ولهذا قال أوفقها بالقواعد هو الأول، يعني اللزوم، بناء هذا الدليل على أصالة الاستصحاب. دقق في العبائر، يمكن ترجع عليها عقب 5 أيام ما تدري وش مكتوب في الكتاب. أصالة يعني استصحاب، بناء على استصحاب اللزوم في الملك للشك في زوال الملك بمجرد رجوع مالكه الأصلي، يعني المالك الأصلي البائع إذا رجع قال رجعت فسخت، نشك هل زالت الملكية أو بقيت الملك، نستصحب بقاء الملكية. خوش كلام. هل عندكم إشكال؟ التفت للإشكالات دقيقة. الشيخ الأعظم يقول قد يعترض معترض علينا وهو أنه أنتم أجريتم الاستصحاب في رتبة الملك، مع أنه يوجد استصحابات في رتبة الموضوع سابقة على الاستصحاب في رتبة الحكم. ما هو إذ يوجد عندنا عقد بيع وعندنا ملك، والملكية في رتبة متأخرة على العقد، وأنتم مباشرة صورتم لنا البه بأي استصحاب؟ بالاستصحاب الحكمي، مع أنه يوجد عندنا استصحاب في رتبة سابقة على استصحاب الملك، وذلك لأنه الشك. اكتفت يا شيخنا، مطلب مهم أكرر، أنا أقول لك دقيق يحتاج إلى تأمل. الشك في بقاء الملكية لما بعد صدور الفاسق مسبب عن ماذا؟ هذا الشك مسبب عن ماذا؟ مسبب في أن عقد المعاطاة هل هو لازم أو هو جائز؟ فعندنا شك سببي وعندنا شك مسببي. وأنتم أجريتم استصحاب بقاء الملك في رتبة المسبب، مع أنه يمكن أن نجري نحن الاستصحابات في رتبة الموضوع والسبب. إذن الشك في بقاء الملكية مسبب عن الشك في أن العقد لازم أو جائز. نستطيع أن نعالج رتبة الموضوع بالاستصحاب وتوضيح ذلك، هذا أصل الفكرة. وإذا جرى الاستصحاب في رتبة الموضوع، الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. شلون؟ هذا متوقف على بحث استصحاب الكلي. المستصحاب كما درسنا في الأصول تارة يكون شخصي وتارة يكون كلي. واستصحاب الكلي له كم قسم معروف؟ أقسام ثلاثة معروفة. استصحاب الكلي القسم الأول، استصحاب الكلي القسم الثاني، استصحاب الكلي القسمين. والسيد خوي قال استصحاب الكلي القسم الرابع، طلع عليه قسم جديد سماه الرابع. يقولون قعد، كان انتشر ذيك الفترة، جلس في السرداب فترة طويلة وبعدين طلع الرابع. فنقلوا له قال هذا الشيخ ما يحتاج يجلس فترة طويلة، هذا في 10 دقائق يطلع لك هذا الاستصحاب، ما يحتاج له فترة طويلة يقعد في الصح في 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 السرداب يطلع لك. بعد قال جلس 5 أشهر في السرداب كالنجن يعني، طلع لك استصحاب كل القسم الرابع. فقال نقلوه لبعض، قال سيد الخوي ما يحتاج اللي يقعد في السرداب 5 أشهر، يقعد 5 دقائق طلع عليك القسم الرابع هذا. وبعضهم جاء بعدين قال حاول طلع القسم الخامس والسادس بعد، مثل أمير متختم، أمير المؤمنين تصدق بالخاتم، بعد خلاص كل واحد يتصدق بالخاتم ما يصير بعد، ما هو الرابع طلع الرابع خامس وسادس بعد ما بيطلع. خب على كل حال معلوم يطلع خاف يطلع مجنون يستجن. فإذا عندنا أقسام ثلاثة للاستصحاب، ما أريد أشرح الاستصحابات كلها يطير من المقام. ما هو في محل الذي نتكلم عن استصحاب الكلي من القسم الثاني؟ فما هو المراد من استصحاب الكلي من القسم الثاني؟ وهو أننا إذا علمنا بوجود كلي مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، كما لو فرضنا أن المكلف خرجت منه قطرة لا يعلم هل هي بول أو أنها مني. فالأفراد الفرد الشخصي مجهول، هذه القطرة شخصها مجهول هل أنها بول أو مني، ولكن المكلف يقول أعلم بثبوت كلي الحدث، إما الحدث الأصغر وإما الحدث الأكبر. فلو فرضنا أن هذا المكلف توضأ، فإذا توضأ يقول أشك في بقاء كلي الحدث الآن، لأن كلي الحدث الذي حصل إن كان حدثا أصغر فقد ارتفع بالوضوء، وإن كان أكبر فما زال باقيا. فإذا كان عندنا كلي لا نعلم أن حدوثه هل كان في ضمن الفرد القصير الذي زال الآن يزول بالوضوء أو في ضمن الفرد الطويل، وبعدما توضأنا شك المكلف. يقول المكلف إن كان الكلي حاصل في ضمن الفرد القصير فقد ارتفع الكلي، إن كان في ضمن الفرد الطويل فما زال باقيا. فأنا على كل حال أعلم بوجود كلي الحدث، أشك في بقائه، أستصحب بقاء كلي الحدث. واضح إن شاء الله. ومقامنا من هذا القبيل وهو أنه حين حصل البيع المعاطاتي يقول الشخص أقطع بحصول عقد إما الجائز وإما اللازم، يدور أمر الكلي الحاصل إما أنه عقد جائز أو عقد لازم. وبعدما جاء المالك البائع قال فسخت، سنشك في بقاء العقد، إن كان العقد حاصل في ضمن الجائز ارتفع العقد، زال العقد بالفسخ، إن كان في ضمن الفرد الطويل وهو اللازم ما زال باقيا. فقد يقول قائل حينئذ موردنا من قبيل استصحاب الكل من أي قسم؟ من القسم الثاني. وحينئذ نقول ما هي مقتضى الصناعة في استصحاب الكل من القسم الثاني؟ هل يجري استصحاب الكل أو لا يجري استصحاب الكل من القسم الثاني؟ إن جرى يا شيخنا فنتيجة جريانه لصالح الشيخ، ما زال العقد باقيا، كلي العقد ما زال باقي، غايته أن الشيخ استصحب بقاء الملكية، إحنا نستصحب بقاء العقد لأنه في رتبة سابقة، لكن النتيجة واحدة وهي اللزوم. أو أن استصحاب الكلي لا يجري، ذكر جمع من الأعلام وبحثناه في الأصول في الحلقة الثالثة في الرسائل في الكفاية، بحثنا هذا المطلب. قال جمع نحن نسلم أن المقتضي لاستصحاب الكلي موجود، ما عندنا مشكلة، ولكن يوجد استصحاب آخر مقدم على استصحاب الكلي في كل موارد استصحاب الكلي، مبتلى بالمعارضة لا أقل، إما معارضة أو يقدم. شلون يعني؟ بين لنا ذلك. فنقول نجي لمثال الحدث، أنتم تقولون بعدما توضأت أشك هل أن الحدث ما زال باقيا أو أن الحدث قد ارتفع، نقول لماذا تشك في بقاء كلي الحدث؟ ليش تشك؟ الشك في بقاء كلي الحدث مسبب عن الشك أن الفرد الطويل هل حصل أو ما حصل الفرد الطويل. يا لم يا شيخنا، الشك في بقاء كلي الحدث مسبب عن الشك أن الفرد الطويل وهو الحدث الأكبر هل هو حصل، هل حصل حدث الحدث الأكبر أو ما حدث. ولهذا لو كنت تعلم بأن الحدث الأكبر موجود فلا أشك، أقول موجود. إذا كنت أعلم أن الحدث الأكبر ما حصل أقول كلي الحدث غير موجود. إذن الشك في بقاء كلي الحدث مسبب عن الشك في أن الفرد الطويل هل حدث أو لم يحدث، فنجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، نقول هل حدث، هل حصل الحدث الأكبر أو لا، نجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. وإذا جرى الاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يرتفع الشك بلحاظ الكل كلي. فإذا عبدنا الشارع أن الفرد الطويل ما حدث، إذن الحدث لا بقاء له ببركة استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. وببركة استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل كلي الحدث شنو؟ ارتفاع، ما موجود، ولا معنى لإجراء استصحاب بقاء كلي الحدث. فإن قلت، هذا كله في عبارات الشيخ، عبارات دقيقة. فإن قلت عفوا، استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير، إذ نحن يوم خرج البلل نعلم إجمالا إما أن الذي حصل شنو الحدث الطويل، حدث الكبير الطويل، الفرد الطويل الحدث الكبير، أو الذي حصل الحدث شنو الأصغر، إما الفرد الطويل أو الفرد القصير، عندنا علم إجمالي. والاستصحابات النافية في موارد العلم الإجمالي متعارضة، فاستصحاب عدم الحدث الأكبير معارض باستصحاب عدم الحدث الصغير، فيسقط استصحاب عدم الحدث الطويل فيجري استصحاب الكلي بلا معارض، لأن استصحاب الكلي ناشئ، الشك فيه ناشئ من الشك في حدوث الفرد الطويل. إذا جرى استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا تصل النوبة إلى استصحاب كلي، مو صحيح؟ لكن استصحاب عدم الفرد الطويل في رتبته معارض باستصحاب عدم الفرد القصير، ويتعارض الاستصحابان ويتساقط، ويبقى الميدان مفتوح لاستصحاب الكل كلي. خش كلام. قلت، إن قلت قلت لا يجري استصحاب عدم الحدث الصغير لعدم الأثر. شنو أثر استصحاب عدم حصول الفرد القصير؟ لا أثر لهذا. ليش لا أثر له؟ لأنه إن كان هو حاصل فقد ارتفع بالوضوء، فما هي فائدة وأثر استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل؟ إذ حتى على تقدير حدوثه فقد ارتفع. إذا ما كان حادث وما كان حادث ما الأثر؟ عدم. وإن كان حادث فقد ارتفع، فلا يجري استصحاب عدم حدوث الفرد القصير. قصير لعدم الأثار، ولكن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل له أثر أو ما له أثر؟ له أثر، فيجر استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بلا معارض، ويكون مقدما على استصحاب بقاء الكل كلي. وهذا إشكال سيال في جميع موارد استصحاب الكلي، جميع موارد استصحاب الكلي من القسم الثاني مبتلات بالمعارضة مع استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. ومقامنا من هذا القبيل: يوم حصل العقد الفضولي، دوخنا العقد الفضولي لا نعلم هل حصل لزوم أو حصل جواز، فأنتم قلتم نأخذ الجامع كلي العقد، تلعبوا علينا تأخذون كلية العقد حتى تهربوا من المشاكل. معاطاتي إذا قلت فضولي يعني اشتباه، معاطاتي الأخطاء اللسانية تصححها القرائن المقامية والقرائن الحالية. لا لا لا، فيقولوا هم في الفضول سيأتينا الصحاب الكلي، سيأتي الكلي هم فضولي ما شاء الله الصحاب الكلي موجود، بس احنا في الحديث بحثنا في فعل المعاطات. فحينئذ نقول انتم تجرون استصحاب بقاء كلي العقد، نقول الشك في بقاء كلي العقد مسبب عن الشك في حدوث اللزوم، فنستصحب عدم حدوث اللزوم، ولا يعارض باستصحاب عدم حدوث الجواز لعدم الأثر لعدم حدوث الجواز، إذ لأنه إما لم يحدث فلا أثر لعدمه، أو حدث وقد ارتفع بالفسخ، فيجري استصحاب عدم حدوث اللزوم، وببركة هذا الاستصحاب لا بقاء حينئذ للعقد، والنتيجة حينئذ ببركة استصحاب عدم اللزوم لو قال فسخت فلا نحكم ببقاء الملكية، فصار مقتضى الأصل بالعكس شنو؟ عدم لزوم، لا أن مقتضى الأصل هو اللزوم. دقتكم، فإذا شنو الجواب على هذا الإشكال؟ درست استصحاب الكل شيخنا في الحلقة الثالثة والثانية والرسائل والكفاية، كلها موجودة في كل مكان، موجود استصحاب الكل كلي. نعم،
يشترط في جريان الاستصحاب وجود الأثر،
لازم كل أثر كل أصل شرعي يجري لابد من وجود أثر، وإلا يلزم اللغوية في التعبد، يعبدني الشارع بشيء لا أثر له، ما له معنى. فهل هذا قالوا جميع القواعد الشرعية لا تجري والشارع يعبدني بها إلا إذا وجد أثر؟
شيخنا، ما يمكن أن يقال أنه قبل الفسخ هذا القصر له أثر؟ ليش بقى يكون أنه ما في أثر
الآن حين الفسخ؟ شككنا،
فليكن أنه أنا
أثر الآن ما لي أثر، خلاص حين الفسخ الآن ما لي أثر. المشكلة وين حصلت؟ متى حصلت المشكلة؟ حصلت المشكلة بعد الفسخ، صار الشك موطن الشك، موطن الشك، متى موطن الشك؟ بعد قولي فسقت.
لا، أنا من الأساس أشك بأنه هل حصل
ما لي أثر قبل، الآن بحثنا بعدما قبل قبل أن يقول فسقت، ما عندنا بحث الآن، بحثنا الشك ما الشك ما له أثر بالنتيجة، وش فائدة هذا الشك؟ الملكية باقية سواء كان عقد لازم أو عقد جائز. لا، ما له أثر. نقول قبل صدور الفسخ حصلت الملكية، وهذه العين ملك، المبيع ملك للمشتري، والثمن ملك لو حصلت هذه، لو ما تنفعنا هذه قضايا لولائية. الآن أكو أثر ماكو أثر، فرق بين اللزوم والجواز. المشكلة أنه بعدما قال فسخت هنا بدأت المشكلة. من حين قوله فسخت صارت إشراك، إن كان لزوم فما زال العقد موجود، إن كان جواز فالعقد قد التفع. فلا بد أن نلاحظ موطن الشاك، وعاء الشاك، ظرف الشاك. أما قبل الشاك لا أثر أصلا لهذا البحث. إذا بالنتيجة ماتت خديجة بعد، النتيجة يقولون ماتت خديجة، يعني مات استصحاب بقاء الملكية، وكان المحكم استصحاب عدم حدوث اللزوم. شوف العبارة الشيخ العظم، اختصر كل هالمطلب في هذه العبائر الآن نقرأها. مو تقول تجيب من كيسك المبارك، لا لا، كيسي وإن كان إن شاء الله مبارك بس ما أتي من كيسي المبارك. قال أوفقها بالقواعد هو كذا، ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك. الأوضاء الأولى ما يقول ملك، يقول العقد، العقد المشترك بين اللزوم والجواز. بحثهم الآن في رتبة الموضوع، فالأولى أن يعبر بالعقد لا يعبر بالملك. ودعوى أن الثابت هو الملك، وإن كان ما يأثر في البحث، يعني لو قلنا هذا آثار للملك نفس الشيء، يعني أن أصل المطلب ما بيتغير. نقول عندما حصل البيع حصلت ملكية، هذه الملكية يدور أمرها بين اللزوم والجواز، وبعدما قال فسختون شكوا أنتم أجريتم استصحاب بقاء الملكية، نحن عندنا استصحاب آخر، وهو أن الملكية الحاصلة تدور بين الملكية اللازمة والملكية الجائزة، والشك في بقاء كلي الملكية مسبب عن الشك في حدوث الملكية اللازمة، فنستصحب عدم الملكية. ما يتغير البحث، سواء جعلت اللزوم، سيأتي بحث اللزوم والجواز وصفان للعقد أو وصفان للملك، أصل المطلب لا يتغير، لا يتغير. ودعوى أن الثابت هو الملك المشترك الكلي بين المتزلزل والمستقر، والمفروض انتفاء الفرد الأول المتزلزل بعد الرجوع، والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا ينفع الاستصحاب، يا استصحاب، استصحاب بقاء كلي الملك أو كلي العقد، لأن الفرد الثاني مشكوك الحدوث فيجري استصحاب عدمه. يعني الشيخ جاي مختصر العبارة كلش، ناظر إلى إشكال عام في بحث استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهو أن استصحاب بقاء الكلي معارض باستصحاب شنو شيخنا؟ عدم حدوث الفرد الطويل. وفي هذه المعارضة إما نقول استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل مقدم من باب الحكومة، لأن الشك في بقاء كلي الملكي مسبب عن الشك في حدوث الملكية اللازمة، فيكون هذا مورد من السبب، أو لا خل يحصل تعارض ويتساقطون، فاستصحاب بقاء الملكية سقط بالمعارضة، فلا يمكنك أن تتمسك باستصحاب بقاء الملكية لأجل المعارضة، فإما حكومة وإما معارضة، وعلى كلهم يسقط استصحاب بقاء كلي العقد أو كلي الملكية. دير بالك على الأصول يا شيخنا. بل بعد صعد اللهجة الآن، بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول. وش يعني هالعبارة استصحاب بقاء علقة المالك الأول؟ وش يعني
مستوى معين نشك في بقائه،
فنستصحب بقاء هذه العلقة ولو ضعيف. أحسنتم. نقول لو غضضنا النظار عما ذكرنا وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فقد يقال بأنه البائع قبل أن يبيع بالمعاطات كان مالكا، صحيح أم صحيح؟ فكانت هناك علقة وهي علقة الملكية بين العين وبين البائع المالك الأول، ولما باع بالمعاطات نشك في زوال تمام هذه العلقة، إذ لو كان العقد لازم يا شيخ هاشم زالت تمام العلقة بعد، خلاص ما بقت علقة لأن العقد لازم ما يقدر يرجع. وأما لو كان العقد جائز فما زالت له علقة ما خيط ما يربطه مع شنو؟ مع العين، إذ له أن يرجع في أي لحظة، يخلي الخيط وين؟ الخيط والله بعيد، يرجع الخيط إليه. فاللزوم يعني انقطاع الخيط، انقطاع العلقة، والجواز يعني بقاء الخيط بقاء العلقة. فسأشك أن العلق حينما حصل بيع المعاطات هل زالت العلقة تماما أو لم تزل تماما؟ لم تزل تماما، فنستصحب بقاء علقة المالك الأول مع العين، وهو يعارض استصحاب بقاء ملكية شنو شيخ هاشم؟ ملكية المشتري للمبيع، بل الشك في بقاء ملكية المشتري للمبيع بعد فسخته مسبب عن الشك في بقاء العلقة أو عدم بقاء العلقة الأولى الأصلية، إذ لو كنا نعلم أن العلقة الأصلية ما زال الخيط موجودا فلا نشك أن الملكية بعد فسخته بل ارتفعت من المشتري ورجعت للبائع. فالشك في بقاء ملكية المشتري للمبيع بعد فسخته مسبب عن الشك في بقاء علقة المالك الأصلي مع العين أز أول من الأول. فإذا جرى استصحاب بقاء العلقة مع المالك الأصلي ارتفع الشك في بقاء ملكية المشتري للمبيع، إما تقبل أو نعارض على أقل معارضة والتساقط. خش كلام، كلام متين، هذه فقاهة يسموها يا شيخنا، هذه الفقاهة الفقه الصناعي، إلا ما الذي لا يعرف الصناعة دقيقا ما يصير فقه صناعي، يصير فقه شنو؟ غير صناعي، يجيب رواية وروايتين يحج الروايات بعضها لبعض، بس ما عنده الصناعة، عنده أخشاب بس ما عنده منشار، ما يقدر يرتب لك من الأخشاب سرير، ما يطلع لك سرير أو يطلع سرير مشوه إذا جلس فيه تسقط. فهذا السيد الشهيد يقول الأصول بمثابة نعم المنشار والأجهزة التي ترتب الأخشاب، وإلا لو ما عندك انتهى الأصول، لو عندك ألف خشبة ما تقدر تسوي لك شيء. قال بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول. خش هذه الدعوة تامة لو متامة. شوف اليوم 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 الصواريخ على الشيخ العظم جت الإشكالات. الشيخ العظم قال شنو؟ أصالة اللزوم في الملك استصحاب بقاء الملكية. يا هذا معرض استصحابات الآن كثيرة، كم استصحاب طلع لنا؟ قال لا تغرك هذه المطالب، لا تخاف، خلك ثابت عند الزلزلة في الزلازل، المؤمن وقور ما يتحرك ما يخاف. نعم نعم. قال ودعوى مدفوعة. ما ليش مدفوعة؟ قال، خلنا نقرأ عبارة، مضافا إلى إمكاني دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب فتأمل. وش يعني كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب حتى قبل أن نتأمل؟ خلنا نفهم حتى نتأمل. ها سيدنا، شنو يعني الدعوة هذه؟ إمكان دعوة. يا من كانت دعاء حقائقه دعاوى، كيف لا تكون دعاوى؟ دعاوى. ها شيخنا، شنو هي الدعوة؟ يقول الشيخ الأعظم، لا تخوفنا بالأصول. خو الشيخ الأعظم هو أساس، هو شغلته بعد، هذا والي الأصول. يقول ذكرنا في بحث الرسائل، هذا تعرض له الشيخ في بحث الرسائل، في استصحاب الكل أن هذا الاستصحاب الذي ذكرتموه وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يجري أصلا حتى يقدم أو يعارض استصحاب بقاء الكلي. عجيب، شلون لا يجري؟ هذا من الموارد المعضلة في بحث استصحاب الكل من القسم الثاني. ونقول إجمالا وتحقيقه في الأصول، بحثنا مفصلا، اللي حب يسمع الرسائل بحث مفصل في الرسائل في الحلقة الثالثة. هناك ذكرنا أن استصحاب بقاء الكلي هل هو مسبب عن حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه، أو مسبب عن أن الحادث الذي حصل كيف حصل؟ فرق بين العبارتين. تارة يكون منشأ الشك مفاد كانت تامة، وتخلي فقط مفاد كانت تامة في الفرد الطويل، فتقول الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في وجود وحدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه. إذن وش دخل الفرد القصير؟ الفرد القصير خم كان لما تخليه في البحث، لأنه خرج بلل، وكان هذا البلل مردد بين كونه حدثا أصغرا أو حدث أكبر، باول أو مني. فالشك في بقاء الكل مو ذو طرف واحد، ذو طرفين بالوجدان، مو ذو طرف. الشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في كيفية حدوث الحادث، هل الحادث الذي حدث هو حدث على نحو الفرد الطويل أو حدث على نحو الفرد القصير؟ فمنشأ الشك مفاد كان الناقصة ذو الطرفين، لا مفاد كانت تامة لأحد الطرفين. إذن الشك في بقاء الكل الحدث مسبب عن الشك في أن الذي حدث هل هو الأصغر أو الأكبر، يعني الشك مسبب عن كيفية الحادث لا على حدوث الفرد. طب انت قلت حدوث عشان ترتب القضية ولا لا؟ واقع المطلب ان هناك شيء حصل، ما اعرف ما هي كيفيته، ما هي وصفه، هل الذي حصل حدث اصغر او الذي حصل حدث اكبر؟ وحينئذ لا يوجد عندنا استصحاب يعين لنا منشأ الشك وهو كيفية الحادث، إذ استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت أن الحادث كيفيته كانت على نحو الفرد القصير، عدم طويل صار قصير. استصحاب مفاد كانت تامة ما يثبت لنا مفاد كان ناقصة. استصحاب عدم حدوث الفرد طويل لا يثبت لنا كيفية الحادث وأن الحادث عندما حدث هل حدث موصوفا بالفرد القصير أو بالفرد الطويل، فإن هذا أصل مثبت. إذن منشأ الشك في بقاء الكلي لا يوجد عندنا أصل يعالجه، فإذا لم يوجد أصل في رتبة السبب جرى الأصل في أي رتبة؟ المسبب، لأن الأصل المسببي لا يجري إذا جرى الأصل السببي، إذا الأصل السببي لا يجري تنفتح الميدان لأي أصل؟ الأصل مسبب. والشك في بقاء الكلي مشبب عن الشك في كيفية الحادث، لا أنه مسبب عن حدوث الفرد الطويل. دقتكم يا شيخنا، إذن هذا الاستصحاب ما يجري، فيجري استصحاب بقاء الكلي، هذا الشيخ الأعظم. فإذا كل الموارد استصحاب الكلي غير معارضة، ما يجري، لا يجري، ما يثبت كان الناقصة، ما عندنا ثبت كان الناقصة، بل العدم، يعني استصحاب مفار كانت تامة، شنو أثره إذا كان هو ما لأثر، إذا كان لإثبات مفار كان الناقصة أصل مثبت. فإذا ما عندنا استصحاب يجري لإثبات منشأ الشك وهو مفاد كان إذا لا يوجد ما يعالج رتبة السبب ينتفتح البحث إلى أي أصل؟ مسبب. خش كلام. لكن الشيخ هنا مع بالرغم من أنه في الرسائل وفي جميع موارد استصحاب الكلي ما يقبل إشكال المعارضة الذي ذكره هذا صاحبنا، قال هنا فتأمل، فلماذا أمر المصنف بالتأمل؟ لابد أن تكون نكتة غير إشكال المعارضة، لأنه ما يقبل هو إشكال المعارضة. هنا يوجد عندنا نكتتان للتأمل. النكتة الأولى أن في محل بحثنا الشك الاستصحاب الجاري في الملكية كلي الملكية، قد يقال من قبيل الشك في المقتضي، من قبيل الشك. والشيخ الأعظم يفصل في الاستصحاب بين موارد الشك في المقتضي وموارد الشك في الرافع، لا يفهم بكلام الشيخ إلا بمباني الشيخ، إذا ما تضبط، إذا لا يعرف مباني الشيخ الأصولية لا يفهم المكاسب، ما يقدر يفهم المكاسب. ولهذا هناك عدة مشاكل في المكاسب في أثناء شرحها ناشئة من عدم وضوح مباني الشيخ الأعظم. في الإجماع شنه مبنى؟ في الشهرة شنه مبنى؟ في الخبر شنه مبنى؟ الجابرية شنه مبنى؟ التعارض شنه مبنى؟ الاستصحاب شنه مبنى؟ عند مباني محكمة طبقها في أبحاث وصول الشيخ الأعظم صناعي، إلا ما تضبط مباني تحاكمهم بمباني السيد الخوي. بعضهم يحاكم الشيخ بمباني السيد الخوي فيشكل على الشيخ ويريد عليه ويريد عليه ويريد عليه لكثر الإيرادات، مع أنها ناشئة من عدم التسلط ووضوح مباني الشيخ وتفصيلات مبانيه. والشيخ مباني هناك في الوصول احتاج تدرس الوصول ثم تستنتج شنو مباني الأصل المثبت، شنو مبنى الشيخ في الأصل المثبت، عنده تفصيل في استصحاب الكلي، عنده تفصيل، عنده مباني استصحاب الكلي، عنده تفصيل بين صور استصحاب الكلي الثاني، عنده تفاصيل. ولهذا تلاحظون كثيرا ما نقحم مباني الشيخ في أثناء شرح كلام الشيخ. كذلك اللمعة، بعضهم يشرح اللمعة بمباني السيد الخوي رحمة الله عليه أو بمباني المتأخرين، يدرس اللمعة وفاتح كتاب موسوعة السيد الخوي، هذا مو دراسة لمعة، هذا مو لمعة. لا تفهم اللمعة إلا بالضبط مباني الشهيد الثاني، شهيد الثاني والأول الشارح عندهم مباني في قواعد والفوائد في المسالك في الذكرى في غيرها من الكتب. ولازم الطالب وظيفة في الجمعة أنه يعرف المباني وتطبيقاتها. أما أن تدرس اللمعة بمباني المتأخرين فهذا غير صحيح. بعضهم يدرس الحلقات بما هو مرتكز من معلومات عنده في المضفر وفي الرسائل والكفاية. ما يصير يريد يسقط مطالب اللي في ذهنه كان على مطالب الحلقات فيقع في مشاكل. والحلقة الثانية والثالثة فيها دقائق، فيها مسائل عميقة لا يمكن أن يعرفها أي شخص. حتى الحلقة الثانية مو سهلة، حلقة مطالب دقيقة. مو معلوم أن كثيرا مما لا يعرف مدرسة السيد الشهيد يفهم الحلقة الثانية فضلا عن الحلقة الثالثة. عند الصلاحات أنت ذهنك مبرمج باصطلاحات معينة فتقرأ الحلقات باصطلاحات المبرمجة. لا، اللي يدرس الرسائل والكفاية والمضافة يقول أنا بقرأ الثانية. لا تفهم الثانية بالقراءة، ما تفهمها، ما يمكن فهم الثانية بالقراءة. محتاج أنت الآن متوغل بمصطلحات السيد، عنده مصطلحات، عنده معاني للكلمات، عنده طرق، عنده مباني في المطالب، ما تفهم. على كل حال شيخنا شنو نقول احنا، شنو نقول وشو ما نقول؟ اذا هذه مسائل مهمه. اذا نرجع، الشك في المقتضي. الشيخ الاعظم لا يقبل جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي. ومقامنا قد يقال انه عندما حصل العقد المعاطاتي نشك أن العقد المعاطاتي هل سنخ عقد يقتضي استمرار العقد في عمود الزمان حتى لما بعد الفسخ، أو أنه سنخ عقد لا يقتضي استمرار العقد في عمود الزمان إلى ما بعد الفسخ، فنشك في دائرة اقتضاء وتأثير العقد في حصول مقتضاه في عمود الزمان. نظير لو شككنا أن العقد الحاصل بين الطرفين زوجية دائمة أو منقطعة. واضح؟ لو فرضنا حصل عقد بين زوج وزوج، ما ندري هل أنشأوا العقد الزوجية الدائمة أو المنقطعة؟ واحد يقول بلي، نعلم بكلي الزوجية الأعم من الدائمة والمنقطعة، هذا كلي من القسم الثاني، وبعد مرور الشهر نشك أن الزوجية هل ما زالت موجودة أو لا، فنستصحب بقاء زوجي. يقول الشيخ هذا شك في المقتضي، أن العقد الذي حصل هل سنخ عقد يقتضي أن تحصل زوجية مستمرة في عمود الزمان أو لا. ولهذا الآخند الخراساني في حواشيه على المكاسب ذكر في نظائر هذا المقام أن المورد من باب الشك في المقتضي. ولكن مقتضى التدقيق في كلمات الشيخ الأعظم أن موردنا ليس مصداقا للشك في المقتضي. يحتاج، ما معنى الشك في المقتضي؟ فلا في تفسيرات إليه. الشك في المقتضي يا شيخ هاشم له كم تفسير؟ تفسيرات ثلاث. وعلى تفسير الشيخ وتطبيقاته للمطلب ليس موردنا من باب الشك في المقتضي. راجعوا أبحاث الأصول، أعطيناكم أبحاث كثيرة في الأصول، أعطيكم عنوان لكم الأبحاث للمراجعة. البحث الأول أقسام استصحاب الكلي، فرقوا بينها. لو واحد هاي استصحاب كلي من القسم الثالث وش تقول إليه؟ يقول أستاذنا قال القسم الثاني ما يفيد، جيب نكتة فلازم أن تعرف شنو القسم الثالث والقسم الأول. ليش ما نخلي هذا كلي من القسم الثالث؟ وبعضهم حاول يصور الكلي من القسم الثالث. فارجع الآن إلى أقسام الاستصحاب وأمثلته. ثانيا راجعوا مسألة المعارضة، هذه مسألة مهمة، بين استصحاب بقاء الكلي من القسم الثاني واستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وتعرض لها السيد الشهيد في الحلقة الثالثة والشيخ الأعظم والآخ في الكفاية، وبينت أنا شيء منها، أخاف ما اتضح لأنها مو مطلب أصول الآن، قال أنا أتكلم عن أبحاث في الأصول. وثالثا ما معنى الشك في المقتضي وتطبيقات الشيخ الأعظم للشك في المقتضي، وهل ينطبق على المورد أو لا ينطبق على المورد. هذا التفسير الأول للتأمل، وعندنا تفسير ثاني للتأمل يأتي أيضا غدا. هذا مقصود الشيخ، مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق الكلي في الاستصحاب. فتأمل بأن صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا البحث وهذه الأبحاث من الأبحاث المهمة والدقيقة في البيع.